إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني أحياكم الله وبياكم، وجعل جنة الفردوس مأوانا ومأواكم، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. إخواني، أتيتم إلى هذا المكان فرغتم من أوقاتكم وقتا لحضور مجالس الذكر، فاحتسبوا فيها الأجر من الله عز وجل، واعلموا أن أحدا لن يعدم الأجر، فإما علم يتعلمه أو أدب يتأدبه أو أجر يحصل عليه بمجرد المجالسة، فهم القوم لا يشقى بهم أجلسه. أخواني، أطلب العلم من أجل العبادات وأشرفها، بل هو أفضل العبادات، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المفاضلة بينهم وبين الجهاد في سبيل الله، فقيل هو أفضل، وقيل الجهاد هو أفضل، وقيل بالتفصيل، فالجهاد فالعلم أفضل لكن يتفاوت بتفاوت الناس، فمن الناس من يكون العلم في حقه أفضل، ومنهم من يكون الجهاد في حقه أفضل. هذه المفاضلة تدل على شرف هذا الأمر، كيف والأمر به أول أمر ورد في هذا الشرع الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. كيف سالكه يسير على الطريق المستقيم المفضي به إلى جنات النعيم؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأيضا طلبه والحرص عليه فيه محافظة على هذا الدين وذب ودفاع عنه، فطالبه على خير، ولا يظن أطالب العلم أنه إن لم يصر عالما فما حصل شيئا. لا يا إخوة، فالعلم ومجالسه كلها خير، ولهذا ورد عن بعض السلف قوله: كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. فما لم يكن عالما يكون متعلما، وإن لم يكن متعلما يكون سامعا للخير تناله بركة، وإن لم يحصل له حتى السماع يكون محبا للعلم وأهله، وإن لم يكن محبا فهو الخامس الخاسر الهالك عياذا بالله. بين ربنا شرف العلم في القرآن، والموضوع يا إخوان مجرد تنبيه في كثير من آية الذكر الحكيم، حيث قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ احرص يا عبد الله أن تكون من هؤلاء، وهم الذين يعلمون العلم النافع ويتبعونه بالعمل الصالح. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والنصوص الواردة في فضله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها حديث أبي الدرداء وحديث جليل في ذكر فوائد العلم ومنافعه العظيمة. قال فيه صلى الله عليه وسلم: سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كما يحضر هذه المجالس سيأخذ من العلم يا إخواني شيئا ينفعه، وينال من هذا الميراث شيئا يفيده في دينه ودنياه وأخرى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والإخلاص في القول والعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا وتنفع به. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي قدس الله روحه ونور ضريره، ألفه ليكون منهجا للسالكين. ومن هم السالكون يا إخوان؟ أنا أحب أن يكون الدرس بيني وبين الإخوان. من هم السالكون؟ في الحديث يا إخوان طلاب العلم، دليل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فمراد الشيخ منهج السالكين، السالكين إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخر. وكأنه يقول: هذا العلم هو منهج السالكين، وليس الكتاب فقط، لا، لكن الكتاب لا شك نموذج ومنهج من هذه المناهج. فطلب العلم وسماعه وحضوره والحرص عليه والرغبة فيه طريق الجنة يا إخواني، فاحرصوا عليه. وقد أدركنا من تقدمنا يرحمهم الله أن ما كانت الدروس في مسجد الشيخ، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يتصدى لهذه الدروس، كان من الناس كما حدثني بعضهم من يحضر للفائدة وليس طالب علم. أخبرني أحدهم قال: كنت أبيع وأشتري في السوق، والسوق جانب المسجد، فأحضر بعد صلاة الفجر وأستمع، إذا ارتفعت الشمس ذهبنا إلى السوق، يعني لا يقرؤون أو يتابعون أو يسألون أو كذا، لم ينخرطوا في سلك الطلاب. وإذا جلست مع هؤلاء، وهذا واحد منهم يرحمه الله الذي حدثني، كان طالب علم يا إخوان. وهذه بركة العلم، هو لم يقرأ على الشيخ ولا سأله الشيخ، ربما حتى ما علم به، لكن لأنهم يسمعون هذا العلم برغبة، يأتي برغبة، ما جاء يطلب شهادة ولا وظيفة ولا شيء. وهذه يعني فئة من الناس أدركناهم، وكانوا إذا رأوا شخصا عليه سمات العلم وآثار العلم، حتى ترى عليه أثر العلم. والعلم يا إخوان ليس شيئا يحفظ، لا، وإنما هو مع ما يحفظ طالب العلم من كتاب الله وسنة رسوله مأثور السلف، لكنه أثر يكون عليه، خشوع وتذلل لله عز وجل. فهذه الشريحة مجرد أن تراهم تظن طالب علم لما عليه من آثار الوقار والسكينة، وعندما يتحدثون يتحدثون بشيء من العلم، وهم لا يعتبرون أنفسهم طلاب علم يا أخي. لكن هذه بركة المجالسة، فاحرصوا يا إخواني على هذه الدروس، ولا تقولوا حضرنا دور ودورتين وما صرنا طلاب علم ولا كذا وكذا. لا، العلم يا إخوان يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى استمرار ويحتاج إلى ليل ونهار، ها يأخذ بالساعة والساعتين أو بالدورة والدورتين أو بلا. ما لم يعتبر الإنسان نفسه طالب علم من المهدي إلى اللحد، ومن المحابر إلى المقابر، هذا طالب العلم يا أخوان. يرى نفسه طالب العلم طول عمره، وهو في ليله ونهاره في قراءة وبحث وحرص، حرص على الفائدة، بهذا يحصل الإنسان العلم. وما هذه الدورات يا إخواني إلا تنشيط وتشجيع لطلاب العلم ولفت أنظارهم وإعطائهم مفاتيح يدخلون من خلالها إلى باب العلم الواسع وإلى منهجه الطويل. فلا تقتصروا يا إخواني على درس تحضرونه أو دورة تحضرونها وما أشبه ذلك، بل اعتبر نفسك طالب علم طيلة عمرك، فما أجله وما أشرفه من وصف وما أعظمه من طريق نهايته إلى الجنة. ولهذا قال عليه السلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ذكر البداية والنهاية، أين البداية؟ من سلك طريقا، أين النهاية؟ إلى الجنة. وهذا يعني من سلك الطريق سنة وسنتين وثلاث ثم ترك الطريق وخلى الموضوع كله، خلاص خرج من الطريق. ولكن الجنة طرق كثيرة لا شك، والله الحمد والمنة، لكن لا شك هذا الطريق هو أعظمها وأجلها. فإحنا الناس، كل الناس يحتاجون إليه، فاحرصوا بارك الله فيكم على طلب العلم وعلى الصبر، وتزودوا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يؤمر في كتاب الله أن يتزود أو يدعو بالتزود من شيء إلا ها؟ والدليل قل ربي زدني، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لا تجد أن الله أمر نبيه أن يتزود من شيء إلا بالعلم. والعلم يا إخوان هو الدين، ما تظنوا أن العلم هو حفظ كتب أو ما أشبه ذلك، لا، العلم يشمل الدين كله. وقول ربي زدني علما، ربي زدني علما وإيمانا وتقا وعملا صالحا، وكل ما هو من معاني هذا الدين العظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للسير على هذا الطريق والثبات عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قدم هنا حرف الجر ومدخوله بسم الله الرحمن الرحيم، ومتعلقه محذوف متأخر تقديره بسم الله أقرأ، وإنما قدم الجار ومدخوله لإفادة الحصر، يعني أنا لا أتبرك ولا أستعين إلا بسم الله عز وجل. وتقديم ما حقه التأخير هذه قاعدة يدل على ماذا؟ الحصر، وأيضا التبرك بذكر اسم الله عز وجل. والاسم هنا وإن كان مفردا إلا أنه يشمل كل اسم من أسماء الله عز وجل. من أخذنا هذا العموم يا إخوان؟ من الإضافة. حسنت، إضافة، اسم مضاف، لفظ الجلال مضاف إليه. إذن أبدأ مستعينا بكل اسم من أسماء ربي عز وجل. الرحمن الرحيم هذان اسمان جليلان، إذا ورد أحدهما مفردا شمل معناه ومعنى الآخر، وإذا اجتمعا فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، يعني من حيث اتصاف ربنا عز وجل بالرحمة فهو الرحمن، ومن حيث تعلقها بالخلق فهو ماذا؟ فهو الرحيم. فإذا اجتمع فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، وذي كلمة للشيخ محمد بن عثيمين الله يغفر له يقولها دائما، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يقول يعني متعلقة به من رحم، نسأل الله يرحمنا وإياكم برحمته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذه المقدمة تسمى خطبة الحاجة سنة، أي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها زيادة يقولها الناس كثيرا، وهي قوله ونتوب إليه. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره. يقول ابن مسعود علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، يعني في كل حاجة يريدها الإنسان يقول هذا الذكر في درس، في خطبة، في عقد النكاح وما أشبه ذلك. وكان شيخ الإسلام يعتب على العلماء حتى وبعض مشايخه أنهم لا يستفتحون كلامهم بهذه الخطبة، والناس يستفتحون بخطب كثيرة وكلام جيد، لكن يبقى المأثور يا إخواني هو الأولى والأكمل والأحسن. نحمده على نعمه الغزار، ونستعين به سبحانه وتعالى على الصغار من أعمالنا وأمورنا والكبار، ونستغفره من الذنوب دقيقها وجليلها. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وإنما قال العلماء مع المحبة والتعظيم احترازا من المدح، فإن المدح ذكر محاسن المحمود ولا يلزم منه المحبة. يمكن يمدح الإنسان جبل ولا بحر ولا يمدح تصنعا من غير محبة، لكن الحمد لابد أن يكون معه ماذا؟ أن يكون معه محبة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هذه الوقوف كثير يا إخوان، هذه أشياء سهلة لكنها كبيرة وعظيمة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نستعيذ بالله من أنفسنا، نعم الإنسان يستعيذ بالله من شر نفسه. متأمل النصوص يرى أن الاستعاذة بالله من النفس مقدمة على غيرها حتى من الشيطان، أو لا يا إخوان؟ تذكرون في هذا الأثر؟ ها إخوان، ومن شر الشيطان وشركه، أحسنت. اللهم فاطر السماوات، ذكر ما كان الصباح والمساء، فإن للنفس هوى وميل بصاحبها، قد تميل به إلى طريق يظنه خير وهو شر، ولا قوة إلا بالله. وهنا مكمن الخطر. لما أسلم حصين والد عمران قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ قال: 7، قبل أن يسلم. 6 في الأرض و1 في السماء، هذا الشرك يا أخوان. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم فإني أعلمك كلمات فأسلم، رضي الله عنه. فماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش علم يا أخوان؟ اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، ألهمني رشدي، فإذا ألهم الله العبد رشده. وكان راشدا رشيدا على طريق مستقيم، ووقاه الله تعالى شر نفسه فإنه على خير. ثم قال رحمه الله: أما بعد معناها يا إخوان عند علماء العربية، تفضل اقرأ أما بعد. وإيش
أما بعد؟ فهذا كتاب مختصر في الفقه.
أي نعم، أما بعد فهذا كتاب. كيف نعربها؟ يقولون: أما اسم شر نائبة عن اسم شرط وفعله، ومعناها مهما يكو من شيء. قال ابن مالك: أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوها وجوبا ألفا. أما مهما يكو من شيء فهذا، ولهذا جاءت الفاء، لأن الفاء عادة تأتي في جواب الشرط. فإذا هنا شرط، أما بمعنى مهما يكن من شيء، ومهما من أسماء الشرط. أما بعد، بعد ماذا يا إخوان؟ ترى هذه كلمات بسيطة، لكن بعد يعني بعد ما تقدم من الحمد والثناء والاستغفار والتوبة والاستعانة بالله وشهادة التوحيد وأنا محمد رسول الله، بعد كل ما تقدم فهذا مختصر في الفقه إلى آخره. نعم.
أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور.
نعم، يقول هذا مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، يعني يذكر المسألة ويذكر ماذا دليلا. وهذا هو الفقه يا إخوان، ليس الفقه أن تحفظ متن، لا، وإنما الفقه أن تعرف المسألة حكمها ودليلها ووجه استنباط الحكم من ذلك الدليل. هذا هو الفقه. ولهذا كان الفقه يا إخوان عزيز لا شك، تعرف الحكم ودليله، وتعرف كيف استنبط هذا الحكم من الدليل. ولهذا كان الناس يا إخواني في العلم على قسمين، منهم من يفقه ينظر في الآية أو في الحديث ويستنبط منها من الأحكام ما يستنبط، ومنهم من يحفظ لكن ليست عنده ملكة الاستنباط. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث المشهور، حديث موسى المخرج الصحيح، عندما شبه من يحفظ ويفقه ويفهم ويستنبط بالأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير، وشبه من يحفظ فقط بالأجادب، الأرض التي تمسك الماء لكنها ما تنبت ولكن فيها فائدة، سقى الناس منها وشربوا وزرعوا وسقوا دوابهم. ولهذا قال عليه السلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فالرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فهو غير فقيه. ولكن تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، نظر الله امرأ، يا طلاب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لطلاب العلم حتى من يحفظ العلم منهم أو يحفظ شيئا منه وإن كان يفقه، دعا له بالنظارة نظر الله وجهه يوم القيامة. هذه صفة من صفات أهل الجنة، سؤال الكريم فضل. ولقاهم نظرة لما سرت القلوب، نعم، ظهر أثر سرورها على الوجوه نظارة وضياء. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. نعم،
أحسن الله عليك. قال: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا.
اختصر فيه، مختصر الكتاب الشيخ، ما طول فيه على كل حال، فنظر إلى حاجة الناس ما يحتاجه عموم الناس، اختصر على المسائل التي تشتد الحاجة إليها. نعم نعم.
لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين.
كثيرا ما يقتصر على النص، أحيانا يأتي بالنص ولا يذكر الحكم، لأن النص واضح بين، يحتاج إلى إعمال ذهن في استنباط الحكم منه. والعلم، يقول ابن القيم، معرفة الهدى بدليل ما ذاك والتقليد مستويان. فالعلم ومعرفة الهدى، وهو الهدى يا أخي، ولهذا قال العلماء: هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق. قال: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. نعم.
قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله.
نعم.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
نعم، الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الشيخ قال الفرعية، يعني الفرعية العملية، وقوله الفرعية احترازا من أحكام متعلقة بالعقيدة، فهذه لا تبحث في الفقه بهذا الاصطلاح، وإنما تبحث في علم التوحيد، علم العقيدة، مع أنها هي الفقه. الإخوان الأكبر، قد ألف أبو حنيفة رحمه الله كتاب اسمه الفقه الأكبر، وهو في العقيدة. لكن بعد أن ألفت الكتب وفصلت العلوم تصنيفا بعضها عن بعض، صار الفقه يطلق على الأحكام الفرعية العملية كما يقول الشيخ رحمه الله، وقال بأدلتها التفصيلية، وذكر أشهر الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه أشهر الأدلة، هناك أدلة كثيرة في بعضها خلاف بين أهل العلم. أما الكتاب والسنة فهما الأصلان، وإذا قيل الأصلان لا يتبادر لدين أحد غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع هذه الأمة، لأن الله عصم هذه الأمة أن تجمع على ضلالة، ثم القياس، قياس المسائل المسكوت عنها على المسائل المنصوص عليها إذا هي اتفقت معها في العلل. نعم،
صلى الله عليه. قال: بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
نعم.
وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
يعني هذا الكتاب ما سار فيه الشيخ على المذهب، لا، وإنما سار فيه على القول المختار عنده، القول الذي ترجح بدليل عنده رحمه الله. شيخ معروف بطول باعه في العلم، وله يد في الاختيار وفي التحقيق. والشيخ رحمه الله يا إخواني مثل في التواضع وتقلل من الدنيا. نأخذ فكرة بسيطة يا شيخ عن إخواننا عن الشيخ الله يرحمه، ذكروا في تراجمه أنه ولد سنة 1307، وتوفي والده وهو صغير عمره 7 سنوات، حفظ القرآن وعمره 11 سنة، توفي رحمه الله سنة 76,300 عن 9، وستين سنة. حدثني أحد المشايخ قال زرته وأنا شاب، ذهبت إليه في عنيزة وطرت الباب، فخرج علي رجل سلمت عليه وأدخلني، دخلت وذهب وأتى بشيء قليل من الحطب ذاك الوقت يا أخوان، ما عند الناس غاز ولا عندهم شيء، وأوقد النار. فقلت له أنا أريد الشيخ عبد الرحمن. قال أنا عبد الرحمن. قال هني فعجبت رحمه الله، يعني من تواضعه وبساطته لم يظن أنه شيخ رحمه الله. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه إخوان طلاب العلم، أن يتواضعوا لله عز وجل وأن يتواضعوا مع الخلق. فطالب العلم إذا وفقه الله وأعانه وسلك الطريق وثبت فيه تتأكد عليه أمور، وهي أن يكون مع الله عز وجل في تقى ومع الناس في تواضع ومع الدنيا في زهد ومع النفس في جهاد. يذكر العلماء هذه الأوصاف لما من الله عليهم ورسخوا في العلم. إذا أراد الإنسان أن يعرف نفسه يعرض نفسه على هذه الأمور، ويعرض نفسه على علماء السلف وأوصافهم وما كانوا عليه، وفوق ذلك كله يعرض نفسه على كتاب الله عز وجل. والله المستعان. فأخشى ما تخشاه على طالب العلم، أخشى ما تخشاه عليه، ما تخاف عليه من المعاصي والفواحش، فاطم نفسه عنها وابتعد عنها وحفظه الله منها، لكن أخشى ما تخشى عليه من الدنيا شهواتها وهي غرارها يا أخوان، شك تغر كل أحد. فإذا أقبل على الدنيا وأخذت من وقته وجهده وقلبه تؤثر عليه يا إخوان كثير. وليالي يعني هذا أن الإنسان يترك العمل، لا، لكن يعمل في الدنيا ولا يعمل لها، وإذا رزقه الله مالا وعلما فهل بأفضل المناسب ما شاء الله. شو الدليل؟ إنما الدنيا لأربع: رجل أتاه الله مالا وعلما فماذا يعمل؟ يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله تعالى فيه حقا فهو بأفضل المناسب، لكن شريطة إلا يشغله هذا العلم عن منهج السالكين وطريق السائرين إلى رب العالمين. إن شاء الله خمسة. نعم.
صلى الله عليك. الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.
نعم، هذه الأحكام الخمسة هي المعروفة في الأصول بالأحكام يا شيخوان تكليفية. فإن الأحكام الشرعية نوعان: تكليفية ووضعية، والتكليفية هذه الخمسة: الواجب. وذكر الشيخ رحمه الله حكم هذه الأحكام من حيث الثواب والعقاب، ويعرفها بعضهم بأن الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، والمندوب ما أمر به الشارع. كملوا يا إخوان. أحسنت، لا على سبيل الإلزام. والمحرم ما نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام، والمكروه ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، والمباح ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ولا بد من هذه، لم يؤمر به، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وإنما قال العلماء لذاته احترازا مما لو كان المباح وسيلة إلى مأمور أو منهي، فإنه يأخذ حكم ما جعل وسيلة. خذ مثلا المشي، ما حكمه؟ المشي إلى الصلاة واجب، ما لا يتم الواجب إلا بإيش؟ طيب كيف صار المباح واجب؟ مباح باعتبار ذاته، واجب باعتبار كونه وسيلة إلى واجب لا يتم إلا به. المشي إلى معصية حفظكم الله، ما حكمه؟ محرم. الشيخ قدس الله حقان في الواجب ما يثاب فاعله، وإيش بعض أهل العلم يستحب أن يستحسن أن يقال أحسنت ويستحق العقاب تاركه، وفي المحرم يستحق العقاب فاعله. لماذا يا إخواني يحبذون أن تضاف هذه الكلمة؟ وإن كانوا يتوسعون فيها يعني، لكن والذي قالها يعتقدها لا شك، لأن تارك الواجب أو فاعل المحرم ما لم يكن ذلك كفر ولا قوة إلا بالله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له إن شاء الله. أما إذا قلنا يعاقب فكأننا جزمنا بماذا؟ جزمنا بعقوبته، مع أن الله تعالى قد يغفر له، لكن قلت لكم العلماء يتسامحون في مثل هذا معروف يعني، حتى الشيخ لما قال يعاقب كان مراده. نعم
أحسن الله عليك. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه.
الله أكبر يا أخوان، هذا حديث كلنا نحفظه، فاحرصوا يا أخوان احرصوا على الثبات في هذا الطريق، ليست العبرة يا أخوان في ابتداء سلوك الطريق، وإنما العبرة في الدوام والثبات والاستمرار على هذا الطريق. فسلوك الإنسان طريق العلم علامة أن الله أراد به خيرا، حتى الإنسان ما يزكي نفسه ويسأل ربه التوفيق، وهذا يدل على أن طلب العلم توفيق. فكم من إنسان كان من أجهل الناس ولا كان يؤمل أبدا أن يكون طالب علم، ثم بكلمة قيلت له أو نصيحة نجهت له سلك الطريق فصار من أهله، والأمثلة على هذا كثيرة. ليس المقصود الحديث عنه، المقصود أن طلب العلم توفيق، فاطلبوا التوفيق ممن بيده التوفيق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طلب العلم يا إخوان قد يكون فرض عين، وهو ما لا يسع المسلم شأنه، يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتوضا، هذه أمور تتعين عليه. وهناك من العلم ما هو فرض كفاية، إن قام به في البلاد وفي الأمة من يكفي، سقط الإثم على الباقين، وإلا أثموا جميعا. هذا يؤكد علينا يا إخوان أن نحرص على طلب العلم وأن نعلم أبناءنا. هذا العلم فرض، إما فرض عين وإما فرض كفاية. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أنس طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا كما ذكر العلم الذي ما لا يستغني عنه المسلم. فإن العلم كما قال الشافعي علمان، علم خاصة وعلم عامة. علم عامة لا يسع أحد جهله، وهذا حكمه فرض عين. وعلم خاصة وهو ما ينوب المسلمين من فروع المسائل
وهذا يختص به طلاب العلم وهو فرض كفاية.
نعم.